بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي عليه رحمة الله بعد أن ذكر في الدرس كما تقدم معنا في الدرس الماضي ذكر الأبيات في صفات السمع والبصر والعلم والغنى والكلام، قال الشيخ رحمه الله وهو لا يزال يتكلم عن كلام الله عز وجل ولكنه عقد هذه الأبيات للكلام عن القرآن، قال والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. هذه الأبيات معقودة للكلام عن كتاب الله عز وجل القرآن، ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل لم يزل متكلما بما شاء إذا شاء، وأن الكلام صفة لله سبحانه قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته. وهذه المسألة وهي الكلام في القول بالكلام عن القرآن والقرآن كلام الله، مذهب أهل السنة أنه كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وأن القرآن كلام الله سبحانه حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل القرآن تكلم الله عز وجل به بحرف وصوت سمعه جبريل عليه السلام وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا مذهب أهل السنة الذي خالف فيه المعتزلة والأشاعرة والكلابية والكرامية والسالمية، فرق كثيرة خالفت أهل السنة في كلام الله عز وجل. أما المعتزلة فإنهم القائلون بخلق القرآن، القائلون بخلق القرآن وبأن القرآن مخلوق، وجعلوا القرآن مخلوقا منفصلا عن الله عز وجل، ومعنى متكلم إذا أثبتوا أن الله عز وجل متكلم فإنما يعنون أنه خالق للكلام، أنه خالق للكلام، وعندهم أن القرآن مخلوق منفصل، تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. فإذا هؤلاء هم المعتزلة والجهمية القائلون بخلق القرآن، وهم الذين ابتلي بهم السلف عليهم رضوان الله في عهد الإمام أحمد قبله بقليل وبعده في فتنة القول بخلق القرآن، وضرب لأجلها الإمام أحمد وعذب كثير من أهل العلم حتى مات بعضهم بسبب العذاب، ومات بعضهم مسجونا، ومات بعضهم كذلك في طريقه وفي قيوده وسلاسله بسبب هذه الفتنة التي أثارتها المعتزلة والجهمية. أما الأشاعرة والكلابية فإنهم يقولون إن كلام الله عز وجل لازم لذاته أزلا وأبدا، يقولون إن كلام الله عز وجل لازم لذاته أزلا وأبدا، لا يتعلق بمشيئته وقدرته، لا يتعلق بمشيئة الله وقدرة الله، وإنما يلزم ذاته، فلم يجعلوها من الصفات الفعلية، وينفون عنه الحرف والصوت، ينفون عنه الحرف والصوت. فإذا يقولون إن كلام الله نفساني، يقولون إن كلام الله نفساني، وقالوا إنه معنى واحد في الأزل، الكلام معنى واحد، لم يتكلم الله عز وجل بما شاء، وإنما كلامه كلام الله مثل صفة الحياة لازمة لذاته، صفة الحياة لله عز وجل صفة لازمة لذاته، فكذلك الأشاعرة جعلوا صفة الكلام صفة لازمة لا تتعلق بمشيئته وقدرته، يتكلم متى شاء وإذا شاء ولمن شاء. وهكذا حرفوا الكلام الذي وردت فيه الأدلة إلى الكلام النفساني، فنفوا الحرف والصوت عن كلام الله عز وجل وأخرجوه عن الصفات الفعلية. فإذا جعلوا الكلام معنى قائما بالنفس، هذا نفساني يعني معنى قائما بالنفس، معنى قائما بالنفس لا بحرف ولا بصوت. وهذا هو الذي ينكره أهل السنة على الأشاعرة ومن تأثر بهم. وبعض الناس إذا عرف الكلام يقول ما حصلت به الإفادة، ما حصلت به الإفادة، ويجعل من الكلام الإشارة، ويجعل من الكلام الخط، ويجعل من الكلام إلى آخره، يقصدون بهذا التعريف نفي الحرف والصوت عن كلام الله عز وجل. وإنما الكلام في لغة العرب نطق مفهم، نطق بحرف وصوت مفهم، هذا هو الكلام الذي تعرفه العرب. أما تفسير الأشاعرة فإنه نتج عن أصول فاسدة لهم. فإذا إذا قيل ما معنى كلام نفساني، معناه أنه معنى قائم بالنفس، وأنه ليس بحرف ولا بصوت، وأنه لا يتعلق بمشيئة الله، يتكلم ما تشاء سبحانه ولمن شاء. يقول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه وكلمه ربه، وكذلك منهم من كلم الله في آيات كثيرة حتى يسمع كلام الله. قال الشيخ فإذا هذا مذهب أشهر فرقتين مخالفتين لأهل السنة، المعتزلة والأشاعرة. وهناك أيضا مذاهب أخرى، مذهب السالمية والكرامية، فهذه تنظر في يعني الكتب الموسعة في هذا الباب. يقول الشيخ والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل إنما سكن. الآن انتبه لهذا، تقدم معنا في قوله لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، أن قلنا إن الإتيان بالضمة التي هي صلة يذكروهم أولى وأحسن من الإسكان يذكروهم، لأنك إذا قلت يذكروهم كنت قد قطعت التفعيلة، قطعت التفعيلة، ويمكن وصلها لأن التفعيلة مستفعل، فإذا قلت يذكروهم كأنك قلت مستفعل، قطعت، هذا يسمى القطع، أن تحذف الحرف الأخير، أن تحذف الآخر، أن تحذف السكون الذي في آخر الوتد المجموع وتسكر ما قبله. لكن هنا لا يتأتى له ذلك، لو قال هنا والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل، ما الذي يختل؟ لا يختل الوزن، الوزن متزن، لكنه يدخل في عيوب القافية، عيوب القافية، عيب من عيوب القافية يسمى الإقواء، يسمى الإقواء، لأن تختلف حركة الشطر الأول عن حركة الشطر الثاني في بحر الرجل، فيخرج إلى عيب من عيوب القافية يسمى الإقواء، يكون في آخر البيت الأول المفصل بالكسر والبيت الثاني المنزل بالضم، فهذا عيب من عيوب القافية، ولأجل ذلك هنا يسكن، يؤتى بالتفعيلة مقطوعة لأجل الهروب من الإقواء الذي هو عيب من عيوب القافية، بخلاف البيت الأول فإنه لا إقواء فيه، فكان الأحسن وصله والإتيان بالتفعيلة كاملة. قال والقول في كتابه المفصل، كتاب الله عز وجل مفصل، كتاب مفصلت آياته، بأنه كلامه المنزل، كلام الله عز وجل هو الذي أنزله على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، منه بدأ سبحانه وإليه يعود. قال رحمه الله على الرسول المنزل، على الرسول، على الرسول المصطفى خير الورى. هذا أيضا عيب من عيوب القافية، وهو ما يسمى عندهم بالتضمين، التضمين في عيوب القافية هي أنك تذكر البيت الأول وهناك شيء متعلق به مرتبط به من حيث الإعراب تذكره في البيت الثاني، فقوله في آخر البيت الأول المنزل في البيت الثاني على الرسول، يعني المنزل على الرسول، هذا يسمى تضمينا لأنك قطعت المعنى بين البيتين، قطعت معنى الجملة الواحدة بين بيتين، هذا يسمى تضمينا، ولكنه في بحر الرجز قد عفي عنه لحاجة النظام إليه، لحاجة النظام إلى مثل هذا. قال على رسوله، على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق، يعني كلام الله عز وجل ليس بمخلوق ولا بمفترى، ليس بمفترى، أم يقولون افتراه، ليس بمفترى، وإنما هذا قول الكاذبين الذين أكذبهم الله عز وجل وكفرهم بهذا القول. فكتاب الله عز وجل ليس بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يحفظ بالقلب، بالقلب متعلق بيحفظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وباللسان يتلى، قوله باللسان متعلق بيتلى، يتلى باللسان، الذين يقول الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، وهذه الآية التي في سورة فاطر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فكتاب الله عز وجل يتلى بالألسن كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، ينظر إليه بالأبصار، وانتبه إلى هذه الفائدة، بالأبصار، بالأبصار، الهمزة إذا كان قبلها حرف ساكن فإنه يجوز جوازا لا ضرورة فيه، وهو لغة من لغات العرب أن تنقل حركة هذه الهمزة إلى الساكن قبلها وتحذف الهمزة، كما هي قراءة ورش وقراءة بعض القراء، النقل ينقل حركة الحرف والأرض، ينقل حركة الحرف الهمزة إلى الساكن قبلها ويحذف الهمزة، الأحمر الأحمر، الأبيض الأبيض، هذه لغة ليست ضرورة وإنما هي لغة كثيرة شائعة وعليها بعض القراءات. فقوله هنا كذا بالأبصار إليه ينظر، هنا نقل لازم، لأنك لو لم تنقل فقلت كذا بالأبصار يختل الوزن، تزيد، يزيد في الوزن حركة، لكن لو قلت كذا بالأبصار إليه ينظر يستقيم الوزن مع أنك لم تخرج إلى ضرورة، بل هو لغة، بل هي لغة. قال كذا بالأبصار إليه ينظر، ينظر إلى كتاب الله عز وجل بالأبصار، وبالأيادي خطه يسطر، يسطر بالأيادي يكتبه الكاتبون، وكل ذي مخلوقة حقيقة، كل ذي، القلب مخلوق، اللسان مخلوق، الأذن مخلوقة، البصر مخلوق، اليد مخلوق، المداد مخلوق، القلم مخلوق، دون كلام بارئ الخليقة، كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، القرآن كلام الله ليس بمخلوق. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، قوله دون كلام بارئ الخليقة يعني الله عز وجل، لأنه هو الذي برأ وخلق هذه الخليقة، فالخليقة بمعنى المخلوقة. طيب، قال رحمه الله جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، صفات الله عز وجل، صفاته الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أن ذات المولى سبحانه وتعالى منزهة عن الخلق فكذلك الصفات يقال فيها ما يقال في الذات، يسلك فيها سبيل الذات في باب الصفات. قال رحمه الله جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القارئ، صوت، صوت القارئ، والألحان يعني التي تخرج من القارئ، هذه أصواته وألحانه هي صوته، ولكنما المتلو قول الباري، المتلو كلام الله عز وجل، والصوت صوت القارئ. قال رحمه الله وقوله هنا قول صوت القارئ هي أصلها القارئ بالهمز، ولكنه أبدلت الهمزة ياء لأن في آخر البيت الآخر الباري، وهذا جائز. قال ما قاله لا يقبل التبديل، ما قاله الله عز وجل لا يبدل، لا يبدل القول لدي كما قال ربنا عز وجل. كلا ولا أصدق منه قيلا، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، ليس هناك أصدق من الله عز وجل. وما قاله الله سبحانه فإنه لا يقبل التبديل إلا فيما نسخه الله عز وجل، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها، فهذا بابه النفس، وهذا قد أخبر أن الله عز وجل به، وهو يعلم ما سينسخه سبحانه وتعالى قبل أن ينسخه. وإنما كلام الله عز وجل ليس لا يقبل التبديل فيما لم ينسخه المولى عز وجل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، كما قال الله عز وجل لنبيه في سورة يونس. إذن هذه 9 أبيات، 8 أبيات مرتبطة، وما بعدها خرجت إلى شيء آخر، وهي مرتبطة أيضا بشيء آخر، تركناها حتى نأخذ قطع مرتبطة من حيث المعنى. هنا بقي تنبيهات على بعض ما مر بنا. التنبيه الأول قوله وبعد هذا النظم في الأصول، وبعد هذا النظم في الأصول، الأصل بعد أن تأتي بالفاء، تقول وبعد فإن هذا أو فهذا النظم، الأصل أن تأتي بالفاء. أما بعد فإن الله عز وجل يقول كذا، أما بعد فيقول المولى. وأنبه على هذا أيضا لأن كثيرا من الكتاب ربما يغفل هذا، يقول أما بعد ويترك الفاء، الفاء بعد أما بعد لازمة إلا في ضرورة الشعر، وهنا من هذا الباب، من باب ضرورة الشعر. هذا شيء. شيء آخر أيضا قوله في الفصل الأول إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى، هذا ليس من باب البدلية. يعني إثبات ذات الرب، إثبات مضاف وذاتي مضاف إليه، أسمائه ليست بدلا من ذات، صفاته ليست بدلا من ذات، وإنما هي معطوفة عليها بحرف عطف محذوف، يعني إثبات ذات الرب وأسمائه وصفاته. وهذا كثير في الشعر، وهذا كثير في الشعر، والمسألة خلافية بين النحاة، ولكن الصحيح أنه إذا فهم المعنى جاز حذف حرف العطف، كما جاء في بعض الأحاديث تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، وكذلك أيضا جاءت بها الأشعار حذف حرف الجر إذا علم. فهنا من هذا الباب. لأن لماذا لم نقل إنه بدل؟ لأن البدل على نية طرح المبدل منه، على نية طرح المبدل منه، وأنت لا تنوي أن تتكلم عن الأسماء دون الذات، بل تريد أن تتكلم عن إثبات الذات وعن إثبات الأسماء وعن إثبات الصفات، فلأجل هذا كان من باب حذف حرف العطف. نعم. قوله كلا ولا أصدق منه قيلا، لا أصدق منه قيلا تكون لا نافية، لا أصدق منه قيلا تكون لا نافية عاملة لا التبرئة، وبعدها بالنص عندكم بالضم، ولا أصدق بالضم بالفتح معمول للا. طيب يا أخوان، إذن بهذا ينتهي هذا الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.